السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وقرة عيننا محمد وآله وصحبه أجمعين. نتشرف أيضا بسورة العلق. قلت يعني صدر السورة من أوائل ما نزل من القرآن الكريم. ما بقي من السورة يبدو من وقائعها أنها نزلت بعد بعض التشريعات التي جاءت في الإسلام، ومنها الصلاة، لأنه الآيات الخمس ما شرعت الصلاة. وبعد ذلك الروايات أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة، المرحلة الثانية، كان يصلي يعني صلاتين، صلاة بالغداة وصلاة بالعشي، على يعني وجه التطوع وليس وجه الإلزام. يعني الروايات هنالك أرجو أن ترجعوا إليها، أن سيدنا جبريل عليه السلام بعد نزول الآيات الخمسة جاءه فتوضأ وعلمه الوضوء وعلمه الصلاة ركعتين، لكن ماذا كان يقرأ فيها؟ لأن سورة الفاتحة ما نازل بعد. المهم، الصلاة صلة بين العبد وربه، فنواة الصلاة، أصل الصلاة في هذه المرحلة شرعت لا على وجه الوجوب، وإنما كوسيلة من وسائل القرب إلى الله تبارك وتعالى، في يعني ترقية روحانيته صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وأيضا توجيه من يتبعه ويؤمن به إلى الوجهة الصحيحة التي هي السير إلى الله عز وجل. فالصلاة بداية الصلة بالله تبارك وتعالى من حيث الجانب العملي. وبسم الله الرحمن الرحيم، بسم ربك الذي خلق، بداية الصلة بالله تبارك وتعالى من حيث الاعتقاد والإقرار، اعتقاد في القلب بأن البركة تحصل بسم الله عز وجل، بأن الخير يحصل بسم الله عز وجل، ولا بد للعبد أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بهذا الاعتقاد المعبر عنه بهذه الأسماء المباركة وبهذه الكلمات الطيبات المباركات التي هي باسم ربك، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الأسماء الشريفة لله تبارك وتعالى التي تعبر عن تعلق العبد بربه سبحانه وتعالى. فلذلك نرى هنا في هذه السورة مثلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. حتما يعني هذه الواقعة متأخرة قليلا زمانا عن نزول الآيات الخمس الأولى في القرآن الكريم، إلى يوم، يومين، ثلاثة أيام، إلى أن جاء جبريل علمه الصلاة. أو المراد بالصلاة مطلق العبادة والتحنث الذي كان يقوم به صلى الله عليه وسلم في غار حراء على ملة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والتسليم. هذه الحقيقة يعني الأحكام تعتبر جزئية تندرج تحت الكلية، سعد الله، يعنى بالكلية، يعنى بالكلية. ما هي الكلية هنا؟ حسن الصلة بالله تبارك وتعالى. حسن الصلة بالله تبارك وتعالى تكون هذه الصفة من خلال الانطلاق إلى الأهداف ببركة بسم الله. طبعا هنا أذكر نفسي وأذكر حضراتكم وأذكر الأمة الإسلامية بضرورة العناية بقيم الألفاظ والأجساد والذوات والمعاني. يعني أي شيء في الإسلام له قيمة، لا ينظر إليه على أنه مجرد مثلا كلمة. يعني أنت ما يصير تنظر أيها الإنسان، أقول يعني ما يصير تنظر، ما أعنيكم أنتم، وإنما الإنسان بشكل مطلق، لا يجوز أن تنظر إلى بسم الله الرحمن الرحيم والله مجرد كلمات وتروح إلى إعرابها وإلى شنو أصلها شنو فصلها ومنين اشتقاقاتها. هذه في موضوع تقوية الصلة بالله تبارك وتعالى، أنت سعد الله تعتبر شكليات. طيب ما هو الأصل؟ ما هو الروح؟ القوة الكامنة في هذه الألفاظ الشريفة، هذا هو الأصل الذي ينبغي الأمة إليه تنتبه لهذا الأصل. فمن هنا ننطلق مثلا لما سعد الله صدر فتوى بأنه مفروض المساجد لا تغلق، كنت أتمنى يعني أتوسع أكثر وأوجه يعني خطابا للقائمين على الحرمين الشريفين بالذات، يعني والله غلقهم للحرمين الشريفين ما أريد وصفه بوصف آخر، أقول خطأ 100% مليون في المئة. يعني هذه الدولة الكبيرة المتمكنة ما قدرت ترتب الطواف وزيارة خير الأنام صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ولو بالحد الأدنى، ولو بالحد الأدنى. يا أخي أدخل 1000 واحد إلى الحرم يعتمرون ويطوفون على الأقل من أهل البلاد، وألزمهم بالقواعد الصحية والقواعد الشرعية. هي أصلا القواعد الصحية منين جاءت؟ ترى جاية من الشريعة، بس مع الأسف لأن الناس ما نظروا للشريعة بالنظر اللي تستحق الشريعة، ينظرون أنه هاي ديانة، هاي دروشانة، هاي مدري شنو تخلف إلى آخرها، ما ينظرون إلى أنه هذه شريعة أنقذ الله تبارك وتعالى بها الخليقة. إن هذا الحرم المحترم كان ممكن يعني مثلا يا تعالوا كل وقت صلاة 1000 واحد يدخلون الحرم، أكو فحص برا بالباب، خلي باب واحد. أنا دولة، أنا دولة عندي إمكانية، خلي دولتكم على حدة. هذا الحرمين الشريفين بس الأوقاف التي أوقفت لهما تعيش الأمة الإسلامية كلها مو بس السعودية، إن كانت تحت أيادي أمينة وطاهرة ونظيفة. منذ أن وجد البيت الحرام إلى الآن هنالك ملوك ورؤساء وأثرياء وأتقياء يوقفون أموالهم للحرمين الشريفين. يعني هسه لو واحد يجي بالذهب يجي يصفط أرضية الحرم وجدران الحرم أما يخلص الذهب، مفروض يعني مفروض إذا إحنا فعلا ملتزمين بأحكام الوقف وتنمية الوقف والمحافظة على الوقف، كان ممكن أن ترتب العمرة والزيارة ترتيبا جميلا يليق بسمو الإسلام، يليق بطهارة المسلمين. المسلم 5 مرات يتوضأ يتمضمض، زين شنو جابه الصحة العالمية غير هاي؟ قالوا غسلوا ايديكم. ما شاء الله يا ابا، احنا مو بس نغسل ايدينا، الله سبحانه وتعالى قالنا فاغسلوا وجوهكم وايديكم، ومو بس الكفين مثل ما انتم تقولون، لا الى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وين هاي وين هاي؟ بس مع الاسف زهد الامه في النظر الى ما اكرمها الله تبارك وتعالى جعلتهم يفرحون بما تقول منظمة الصحة العالمية. يا أخي مشريعتهم قالت أكثر من هاي. المهم يعني كان ممكن لهؤلاء أن يحافظوا على الحد الأدنى من إشراقات الحرمين الشريفين على الأرض. وإلا والله أسهل من نما، أسهل من نما ترتيب وتنظيم، وهذا شرع الله عز وجل. مجرد إمام يقول كلمة الكل تصطف، ملايين البشر تصطف، هذه شريعة الله عز وجل. فبالمناسبة يعني هي هنا احنا ما ننظر الى المساجد على انها مجرد ابنية مثل ما بعض الناس يعني ينظرون، وقسم اتصلوا على سعد الله هاي فتوى راجعها ما نتوقع انها يعني اصابت، وقسم منهم كتبوا للموقع واني يعني بيّنت وجهة نظري. أكثرها كانت قائمة على أنه والله المسجد ننظر له مجرد بناء يعني، وهذا يا أبنائي يا أعزائي هذا خطأ فادح جدا. هذا معناته احنا لازم ننظر إلى بسم الله الرحمن الرحيم أنها كلمات نلقلق باللسان بها، نستغفر الله العظيم. هذا معناه أنه ننظر إلى شهر رمضان أنه هو شهر مثل بقية الشهور، لا يجوز أبدا. وهذا يؤدي إلى سلخ الروحانية من الدين، الروحانية التي هي عمود الدين، التي هي روح الدين. زينان شلون لعد أحصن نفسي أقول مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا أنظر للكلمات على أنها ألفاظ عربية، وين بيش أحصن نفسي لعد؟ وين القوة في هذه الكلمات التي تحصنني؟ وأنا أقولها بيقين جازم، مو أنا أقولها، أنقلها يعني من الشرع الشريف اللي يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، واللي يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، واللي يتحصن بذكر الله بشكل مطلق أو بشكل خاص يتحصن بالمعوذتين إلى آخرها، لا يصيبه داء بإذن الله عز وجل، لا يصيبه داء بإذن الله تبارك وتعالى برحمة الله عز وجل. زين ليش أنتوا الكبسولة هاي تبلعوها؟ تؤمنون بأن فيها طاقات تؤدي إلى قتل المرض أو تؤدي إلى تقوية المناعة أو تؤدي إلى تلك المنافع؟ ليش تقولون المساجد هي أبنية؟ يعني شنو؟ لا، مع الأسف طلعت المساجد بعد أقل شأنا حتى من الأبنية. والدليل هسه احنا هنا بتركيا مثلا، هاي المنطقة اللي ساكن فيها يلوى، بتروح للبنك، البنك مفتوح بس مرتبين، خالين موظف بالباب، وتجون انتو سرة بين واحد وواحد متر متر ونص. عجيب، يعني موضوع يتعلق بالدرهم والدينار نقدر نرتبه، الجامع ما نقدر نرتبه. ليش؟ لأن نظرنا إلى الدرهم والدينار بمنظار أعلى وأرقى من نظرنا إلى المساجد. حتى تكون فتوى سعد الله أوضح عند جنابكم سادتي الكرام، لأن أنتم غالبا ما يعني ربما تسألون عن سعد الله، يعرفوكم أنتم سعد الله، متشرف بخدمتكم، يسألون عنا منكم، أنا أراء ربما عن، فلازم هذه كلها تكون واضحة عندكم. فلا يجوز النظر إلى الأشياء على أنها مجرد هكذا صور خيالية لا تعبر عن معاني حقيقية غالية ثمينة. وبعدين شفتوا يعني مع الأسف من شايل معقمات ويريد يعقم حجرة سيد السادة. حقيقة كيف كانت الصلاة وماذا يقرأ في الصلاة، هاي أمور اللي يعني ما يؤكد عليها سعد الله، وإنما على الأصل على الكلية، الكلية قلت حسن الصلة برب البرية سبحانه وتعالى خلال الأصل الأعظم وهو الاعتقاد. الاعتقاد بدون اعتقاد ما راح يكون في الظاهر فرق بين هذا وهذا، كلها راح تأخذ بالقشور، وبالتالي نصل إلى الفجور نعوذ بالله تبارك وتعالى، والكفر والثبور. الناس ينظرون إلى القبور ما يؤمنون بالروح، لأنه فيقول لك والله هذا قبر، هذا لا ينفع ولا يضر ولا مدري شنو ولا إلى آخرها، يعني يجردوها من كل حقوقها من كل معانيها. زين أنت تجي بالشرع تقول لعد شلون رب العالمين وجهني في هذه الشريعة أن أذهب إلى المقابر وأقول لأهلها السلام عليكم دار قوم المؤمنين، زين أسلم عليه من على التراب؟ لو أكو حقائق هنا. فإذا الوقوف على العمق، الوقوف على العمق. فإذا نهاية السورة إحنا نأخذ منها بعض الجزئيات التي تندرج تحت الكليات الخمس التي ذكرناها في النقاط الخمس، لأجل أن نهتدي لما ينفعنا في سيرنا، أولا إلى الله تبارك وتعالى، ثانيا في تغيير وجهة الحياة في الزمان الذي نحيا فيه. لابد أن نترك بصمات في وجهة الحياة، في صيغة الحياة التي نحياها. يعني أمل سعد الله بالله تبارك وتعالى أنه كل واحد من عندنا لازم يسوي تغيير في أسرته، لازم يسوي تغيير في مسجده، لازم يسوي تغيير في محيطه قدر الاستطاعة. أكيد، لأن احنا عندنا أصل في الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. كل واحد عنده يعني إمكانية أن يغير، ما عنده، لم يؤتيه الله عز وجل، لكن على الأقل بما عنده يحاول أن يغير، وإلا فما فائدة يعني هذه المشورة؟ ليش أمرهم شورى بينهم؟ ليش يتشاورون؟ ليش أمرهم أن يتشاوروا؟ ليش يعني ضياع الوقت؟ ترف فكري، دائما أنا أسميه ترف فكري. هل هذا هو المقصود؟ لا، الترف في الإسلام منبوذ مهما كان، لابد من تحرك لهدف، لابد من نشاط لهدف، وليس لترف، ليس لترف وإنما لهدف. طيب، فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يصلي، أبو جهل قال لا أطأن عنقه إن رأيته يعفر وجهه في الأرض، يعني يقصد أنه يسجد، وفعلا عزم على ذلك، راح شاف النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وراح، لكن لما اقترب قليلا ارتجف ورجع القهقرى خائفا منتقع اللون، قال لقد رأيت بيني وبينه خندقا من نار، في رواية فحلا لو اقتربت لالتهمني، أو كما ورد هذه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. يعني أنا يعني ماذا أفسر السورة الكريمة الآن، وأنتم سادة علماء يعني أنا أتعلم منكم، لكن فقط حتى نقف على أغوار الأمور ونشوف كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. شقد الطغيان يعمي الإنسان، يعمي بصيرته، يعمي حتى بصره نعوذ بالله تبارك وتعالى، بحيث يقف على الحقائق ولا يصدق. يعني أنت يا أبو جهل بعشر دقيقة أنت تشوف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم محمي، أنت ماذا تقدر؟ أنت جاي تريد تأذي، ماذا تقدر تأذي؟ زين شو وقت لعد تؤمن ماذا تشوف قدام عينك؟ ترى ما لا يراه الناظرون، هو شاف، ما حد شاف هذه الخندق النار، ولا حد شاف فحل اللي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ملائكة وأجنحة في روايات أخرى رأيت أجنحة يعني تظلله بيني وبينه، يعني قصة مثل هاي الجوارح الطير، شلون واحد يقدر يعارض النسر، يقدر يعارض العقاب مثلا وهو متجرد، يعني مجرد إنسان جاي هكذا، ما يستطيع طبعا. فالمقصود الطغيان نعوذ بالله تبارك وتعالى علة عظيمة، يجب على الإنسان أن يرى نسبة الطغيان عنده فيقلل هذه النسبة، يقلل يقلل، فإن استطاع القضاء عليها فهو المعي وهو العبقري وهو البطل الشجاع وهو المنتصر. ربما تبقى نسبة من الطغيان، لكن توجه هذه النسبة الوجهة الصحيحة. يعني ما جاء الإسلام لأجل أن يقلع الجذور الفطرية والدواعي النفسية في الإنسان، إنما جاء لترتيبها وتنظيمها وتوجيهها. يعني مثلا إنسان بطبعه يغضب، ما جاء الإسلام قال له لا أنت لازم تشلع جذور الغضب من قلبك، لا، قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لكن ما ممكن أن تقتلع جذور الغضب من النفس، قال إذا غضبت فاغضب لله عز وجل. إذا وجه، فكان لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، لكن يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. فإذا توجيهها، ترتيبها، تنظيمها. نرى هنا أيضا يعني من خلال بركات هذه الآيات، هدايات هذه الآيات، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، قلنا العلاج إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا، ينطيك صورة من صور الطغيان، قد تكون الصورة مقصود بها شخص معين، هنا يقولون يعني بعضهم، وربما هو القول الراجح أنه هذا أبو جهل. شو اسمه أبو جهل؟ أبو جهل أعتقد عمرو بن هشام، أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، تبت يدا أبي لهب، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد العزة، يعني أخو سيدنا عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو جهل اسمه عمرو بن هشام على ما أذكر يعني. فالمهم يعني سواء كان هو هذا، تعرفون جنابكم عندنا قاعدة وصولية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أرأيت الذي ينهى عبدا، بالتأكيد المقصود بالعبد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وتنكيره هنا في هذا الموضع، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، بينما في مواضع أخرى نسبت العبودية لله تبارك وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. طبعا هذا هو أعظم وصف يوصف به الرسول الأعظم عليه الصلاة والتسليم، العبدية. زين، ليش هنا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لأن أراد من البداية أن يثبت شرف العبودية لخير البرية صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بلفظ النكرة لأجل أن يعم هذا اللفظ كل من يقوم بهذا العمل تجاه أي عبد من العبيد، لأن هذا قرآن، هذا كتاب معجز. فهنا ما أتى بالنسبة حتى لا تنحصر الكلمة في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لا، يجوز تشملك أنت في اليوم تصلي وأكو واحد جبار طاغية، شيخ عشيرة ماكر، نعوذ بالله، ماخذت نفسه، يجي يأذيك بجامعك، يأذيك، يأذيك ببيتك، يأذيك بمجلس بكلمة، حاكم جائر ظالم، نفس الأمر يعني. فأنت هم عبد نويت عن أن تصلي بالمعنى الخاص، الصلاة هاي المشروعة بالمعنى العام، الصلة التي بينك وبين الله عز وجل، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فاللفظ يحتمل المعنيين، المعنى الدقيق الخاص للصلاة، لهاي عبادة المشروعة المبدوءة بتكبيرة الإحرام والمخدومة بالتسليمتين، فيها أركان مخصوصة وأذكار معلومة إلى آخرها، تعريف الفقهاء رضي الله تعالى عنه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على المدة أو أمر به، يعني يحتمل الوجهين أو أكثر من وجهين حقيقة. وجه يعني إقرار بأنه هذا الذي يصلي، هذا الذي يتعبد، هو على الهدى وعلى طريق الخير والحق. وممكن أرأيت إن كان، يعني إن كان هذا الذي ينهى، هذا الطاغي، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. وين الجواب مال هذا السؤال؟ محذوف، مقدر، يعني راح تكون الحياة غير هاي الحياة إذا ذول اللي ينهون الناس عن صلتهم بالله تبارك وتعالى، إذا هم كانوا على الهدى وأمروا بالتقوى، صبغة الحياة ستتبدل. وهاي تدخل عندنا في النقطة الأخيرة من النقاط الخمسة بهذا المعنى. وبالمعنى الأول اللي هو فعلا هو نعوذ بالله طاغي وينهى، وينهى الذي على الهدى، هاي بيان للمعوقات، بيان لما يصيبك أيها الداعي. شنو احتمالات؟ احتمالات واحد يجي يمنعك من الصلاة، هسه منعونا من الصلاة في المساجد مثلا، هاي صورة من صور المنع، نقول اجتهدوا يعني وأخطأوا ونحسن الظن يعني هالمؤسسات المسكينة، بس هذا تحسين الظن لا يليق بالقائمين على الحرمين، لا، لازم القائمين على الحرمين يكونون في أعلى قمة التمسك بالحرمين الشريف، وجعل هدايات الحرمين الشريفين تتسع وتؤدي واجبها ولو بالحد الأدنى. طيب، لأنه رب العالمين قال يعني يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، ما يصير اللي قائمين على الحرمين الشريفين مثل اللي قائم مسكين على الدائرة في الوقف، لا، ما يصير، أنت سعد الله، ما يصير، يعني ما ممكن أنطي مهمة هيجي شيء يعني عظيم في الإسلام لشخص آخر، يعني المهمات تختلف. إلا اللهم إذا إحنا غافلين عن الوصول، وهذه الغفلة طبعا تؤدي إلى قيام الساعة، قال متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ونسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين. طيب، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني هذا اللي مفروض هو يكون على الهدى وعلى التقى لا صار مكذبا، أعوذ بالله تبارك وتعالى، أرأيت إن كذب وتولى. زين، هذا التكذيب والتولي هذه من العلل، هذه من المعوقات، ما علاجها؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذن التداوي بماذا؟ بالعمل الروحي، يعني العبد ما راح يصل أن الله يرى إذا ما عنده مجاهدة روحانية، إذا ما جالس ويقول الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. هذا اللي يوصل إلى ألم يعلم بأن الله يرى. زين، إذا ما فادت الموعظة اللي هاي وسائل القضاء على المعوقات؟ كيف أنت تقضي على معوق أن يكون الإنسان طاغيا؟ كيف أنت تقضي على، أو على الأقل تخفف من لأوائها، لأوى هذه العلة لمن لم يكن على الهدى؟ كيف؟ بماذا؟ فالوسائل العلاجية، بالثقافة الروحية، بالدعوة إلى العمل الروحي، بالدعوة إلى الارتقاء في الإيمان إلى درجة الحضور مع الرحمن سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى مراتب الإحسان، كلها تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مصابرة، تحتاج إلى مرابطة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا هاي الوسائل الوعظية، هذه الوسائل الثقافية، هذه الوسائل القلبية من توجه المرشدين، من دعوة المخلصين ودعاء الطيبين والطيبات، إذا هاي كلها ما فادت، هل نترك الشر يستفحل؟ لا، يجي منطق التهديد، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. يا كلام رب البرية سبحانه وتعالى يتحدث عن العقوبة الأخروية، لكن هذا إذن لولي الأمر بتشريعات راح تظهر فيها عقوبات، فيها تقييد لأهل الشر، فيها قضاء على شرورهم إن لم تنفع الموعظة معهم. فهنا راح تقدر تقول خليها تحت قناه أو تحت النقطة الثانية، معالم ما ندعو إليه. ترى اللي ندعو إليه نظام كامل، منهج كامل، فيه إرشاد، فيه هدايات، فيه حقائق، فيه بينات، فيه مواعظ، وفيه عقوبات. فإذا هنا بدت معالم الشريعة القادمة، الشريعة بعدها ما كملانا ذاك الوقت، بدت تظهر معالمها كتمهيد، ترى راح يصير عقوبات، بيان لخصائص ما ندعو إليه من حيث الاعتقاد، ترى أكو يوم آخرة وبالآخرة أكو عذاب، أكو عقاب، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. هاي عقوبة يوم القيامة، جرة من أشرف ما يعني يتباهى به في الدنيا اللي هو الناصية، الجبهة، أو لنسفعا يعني لنحرقن ناصيته، سنسمه على الخرطوم في السور اللي راح تجي، يعني بيان لإذلاله، نعوذ بالله تبارك وتعالى، لاحتقاره وإيذائه وإحراقه من ثم. ناصية كاذبة خاطئة، اللي مو على الهدى أو يأمر بالتقوى أكيد من ساق إلى من؟ إلى النفس الأمارة بالسوء. ناصية كاذبة، لأن هي هاي يعني منفذ الطاقة الخبيثة السلبية للروح الإنسانية التي هي طاقة النفس الأمارة بالسوء. إذن هاي كلها، هاي الجزئيات كلها بسبب نشاط النفس الأمارة بالسوء. فلاحظوا يا رعاكم الله، في أوائل ما أنزل الله تبارك وتعالى يبين هذه الحقيقة، حقيقة أن الغفلة عن النفس الأمارة بالسوء التي بوابة دخولها إلى الكيان الإنساني من الناصية، يعني هذا أمر ينبغي أن ينظر إليه، ينبغي أن يعتنى به، ينبغي أن نتعرف على منهج الله تبارك وتعالى في إصلاحه وتقييد شره إلى آخره. زين، هذا المنهج المختصر في الآيات الخمس. إحنا اللي بعدها قلنا ما ندري بالضبط، هل بعد ستة أشهر نزلت، هل بعد سنة نزلت، ماكو يعني رواية ثابتة، وهذا ما يعني سعد الله يعني حقيقة شيئا. أنا قلت لكم هاي أمور أعتبرها شكلية، إحنا نريد الحقائق. الحقائق يا سادة، الله تبارك وتعالى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حسن الصلة بالله تبارك وتعالى، الأخذ بالوسائل بالنسبة للمسار الثاني، هاي كلها وين راح توصلك إذا أخذتم بها؟ إلى القرب من الله عز وجل. لأنك إذا سجدت بمعنى استسلمت بالمعنى العام للسجود، استسلمت لهذا المنهج، ستقترب من الله سبحانه وتعالى ببركة هذا السجود. وممكن إرادة المعنيين، المعنى العام والمعنى الخاص. المعنى العام للسجود الاستسلام والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى، حتى لو كان هذا الاستسلام من جمال النجم والشجر شي سوون يسجدان، هذا المعنى العام. والمعنى الخاص الصلاة، والأخص السجود، يعني السجدة أنه أن تضع جبهتك على الأرض. فصار عندنا معنى عام للسجود اللي هو هذا الانقياد والاستسلام، معنى خاص للسجود الصلاة، الصلاة بكاملها من تكبيرة الإحرام إلى، يعني لما تقرأ أدبار السجود معناها يعني أدبار الصلوات. من هنا يعني استدل الفقهاء على جواز يعني ذكر الله عز وجل ورفع صوت بالذكر بعد السجود بمعنى بعد الصلاة. أدبار السجود يعني أدبار الصلوات، إذن هذا معنى خاص. معنى أخص، لا، هي هذا الركن في كل ركعة اللي ركن السجود، أن تسجد على سبعة أحرف. طيب، إذن هذه القيمة، هذه الثمرة وين راح تدخل؟ تدخل في النقطة الخامسة، لأنه المجتمع لما يوصف بوصف السجود لله تبارك وتعالى، هذا مجتمع حضاري، هذا مجتمع إسلامي، هذا مجتمع راقي، هذا مجتمع ما فيه ظلم، هذا مجتمع فيه تعاون، فيه إخاء، فيه محبة، فيه مودة، هذا مجتمع تتفجر خيراته وطاقاته وبركاته. فإذا ممكن أن نرجع ونقول إن سعد الله يعتقد بأن من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم هو ما يلي، وجه ما يلي. الوجه هو هذا، شنو؟ أنه يختصر المنهج في آية أو في مجموعة آيات أو في سورة. فهي هاي الآيات الخمس الأولى اختصرت منهج الإسلام. فمنهج الإسلام، حضارة الإسلام، حضارة روحية علمية تعنى بصلة الإنسان بربه سبحانه وتعالى وبمجتمعه، بمرحلة حياته الدنيوية، أن يرقى بها إلى أن تصطبغ هذه الحياة، تصطبغ هذه الحياة بكونها حياة ساجدة لله رب العالمين. وإذا الحياة سجدت لله رب العالمين كل شيء ترتب. ليش؟ لأنها منقادة لأمر الله عز وجل، قالت أتينا طائعين. فأتينا طائعين أصبحت مسخرة لما أراد الله تبارك وتعالى من خدمة هذا الإنسان على هذا الكوكب في هذه المرحلة الدنيوية. يعني هذا بعض ما الله تبارك وتعالى مكن سعد الله قوله بالنسبة لهذه السورة المباركة ولهذه المرحلة الثانية، طبعا ببركتكم، ببركة إخلاصكم، ببركة دعواتكم. أترك ما في هذه المرحلة الآن، الحمد لله تحددت عندكم المرحلة، يعني قبيل الست شهور الأولى من الإعلان عن بعثته صلى الله عليه وسلم إلى نزول أول رحمة من القرآن الكريم على قلب الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، والصور التي تجسدت بعد نزول هذه الرحمة. إذن الروحانية للداعي أمر عظيم جدا، أساس متين. أي خلل في الروحانية يؤدي إلى، نعوذ بالله تبارك وتعالى، هدم الحضارة الإسلامية. أيضا العناية بالجانب الثاني الحركي في الحياة، التطبيقي في الحياة، إيصال الخير للغير، هذا أصل أيضا، أصل عظيم جدا يجسد المعنى الحقيقي المقبول عند الله تبارك وتعالى لخلافة الإنسان عن الله عز وجل. فأنت خليفة الله تبارك وتعالى في الأرض، استعمرك فيها، طلب منك تعميرها، وتعميرها ما راح يكون إلا بحسن الصلة بالله تبارك وتعالى والأخذ بوسائل الرقي، ومن أعظمها القراءة ومستلزمات العلم. فانظروا يا رعاكم الله سبحانه وتعالى إلى عظيم كرم الله عز وجل الذي أكرمنا به، فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. فإذا ممكن أنت ترتع بقلبك الخاشع وفكرك الواعي في جزئيات هذه المرحلة من خلال قراءة سيرة الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم في ظل هذه الهدايات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله.